البجيعة تناول بعض العلماء تحقيق مناط الحكم في التفويض والتأويل. فشرط الأول، شرط الأول أي التفويض، اعتقاد التنزيه من صفات الحوادث. وشرط الثاني أي التأويل، عدم القطع بمعنى التأويل. مفهوم الكلام هذا؟ في حالة تفويض النص، التفويض في النص يجب التنزيه. فإذا قلت مثلا الرحمن على العرش استوى كما قال، يجب أن تقول على المعنى الذي أراد، لا على المعنى الظاهر الذي يفهمه الناس وهو الجلوس والاستقرار، هذا منفي عنه تبارك وتعالى. أظن مفهوم هذا. كذلك إذا أولت التأويل وقلت الرحمن على العرش استوى بمعنى الرحمن قهر على العرش أو قهر استولى أو قهر إلى آخر أو غلب إلى آخر، مفهوم الكلام هذا. فيجب ألا تقطع وتجزم، لأن هذا التأويل هو بالقطع هو مراد الله تبارك وتعالى. فكل تأويل لا يقطع فيه وكل تفويض يجب التنزيه فيه، هذه هي القاعدة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عند حديث الرؤيا: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناه، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها
أنه لا يتكلم في معناه،
أنه لا يتكلم في معناه، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم، انتهى. وقال في مقدمة المجموع شرح المهذب: اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يقاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام فيها أو يؤكل
معناها،
أو يؤكل عملها علمها،
أو يوكل بالواو خفيفة، لأن إذا قلت يوكل فمن الأكل، يوكل فمن التوكيل،
أو يوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أننا
والمراد به
مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث.
وهذه
طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه لا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة، بل لا حاجة إليه، إلى آخره.
المخاطرة هي الدخول في الخطر.
وجاء في المسامرة شرح المسايرة للكمال بن الحمام من كلام، وقال
ابن الهمام
للكمال
ابن الهمام الحنفي
الهمام من كلام، وقال: سلفنا في جملة المتشابه نؤمن به ونفوض تأويله إلى الله مع تنزيهه عما يوجب التشبيه والحد، بشرط ألا يذكر إلا ما في القرآن، ولا نبدله بلفظ آخر، حكاه التكساري وغيره، وهذا ما قاله ابن الجوزي في زاد المسير. وأجمع السلف على ألا يزيدوا على تلاوة الآية، فقولهم لا يشق منه الاسم يعنون والله أعلم ألا يقولوا مستوٍ على العرش، ولا يبدلون لحظة على بلفظ فوق ونحو ذلك.
فلا يقال الرحمن استوى فوق العرش، لا يقال فوق.
تمسك سلفنا بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام الترمذي بعد ذكر حديث النزول من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا، قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات قال علي القارئ من كلام. والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن تأويل السلف إجمالي لتحويضهم إلى الله تعالى، وتأويل الخلف تبتيلي لإصرارهم إليه لكثرة المبتدعين إلى آخره. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله. والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس أو إشكال، وحاصل تحرير ذلك أن الله تعالى بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب على أمرين، أحدهما تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث في صفاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله، ولا يصف الله تعالى بعد الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نفى عن الله تعالى وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله عز وجل، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق به سبحانه. ثم قال ومن اعتقد أن وصف الله تعالى يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. والآية التي أوضح الله تعالى بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه عز وجل مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير، فصرح في هذه الآية بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال انتهى.
وهو كذلك هنا يبدأ توضيح أو نبدأ بتوضيح آراء العلماء منفردين مثل كل عالم وما ذهب إليه في هذه المسألة. رأي الإمام الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي أحد علماء الشافعية وهو من كبار المحدثين وهو من تلامذة الإمام الدارقطني، والإمام الدارقطني مالكي وهذا شافعي تلميذ مالكي، والكل ماشي لأنهم لا يعرفون التعصب في ذلك الزمان إنما ينظرون إلى العلم وحقيقته. قال محمد بن مرزوق الزعفراني حدثنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، معنى قراءتها بحسب ما جاءت دون تغيير قراءتها، ونفي التشبيه عنها أي تنزيه الحق تبارك وتعالى عن المعنى الظاهر فيها. وقد نفاها قوم نفوا أصولها فأبطلوا ما أثبته الله تعالى، وحققها قوم من المشبهة فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. إذن الطوائف فيها ثلاثة: طائفة أبطلت النصوص، وطائفة خرجت بالنصوص إلى اعتقاد ظاهر معانيها، وطائفة أثبتت النصوص ثم نزهت الحق عن ظاهر معناها فأجرتها كما جاءت ولكنها امتنعت من تفسيرها. والامتناع عن تفسيرها هو التفويض المشار إليه هنا. فكل آية، كل آية فيها تشبيه، المذاهب فيها ثلاثة: مذهب المعطلة وهم الذين يقولون هذه الآيات غير صحيحة وهذه الأحاديث غير صحيحة، ومذهب المشبهة وهم الذين يقولون ما دام الله قال هذا فهو صحيح على ظاهره، الله تبارك وتعالى قال الرحمن على العرش استوى إذن هو جالس على العرش، يد الله فوق أيديهم فهو عنده يد كأيدينا مثلا، مفهوم الكلام هذا. مذهب أهل السنة أخرجه الله تبارك وتعالى من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، وهو اعتقاد النص وإبقاؤه كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عما يوهمه لفظ النص من مشابهة المخلوقين. المنفي هنا ليس النص وإنما المنفي المشابهة، المنفي هو المشابهة أي الوهم الذي يجعل الإنسان يعتقد شبه الحق أو مشابهة الحق للمخلوقين. أظن هذا مفهوم. قال
إنما روي،
نعم، فإنما روي منها، نعم، ونفي التشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا كذا كذا. والفصل إنما هو سلوك الطريقة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام عن الذات، هذا كل كلام خطير، ويحتذى في ذلك حذوة ومثالة. وإذا كان المعلوم في إثبات رب العالمين هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. أظن هذا كلام واضح جيد، لأننا نقول الله موجود، لكن لو سألتني كيف وجوده أقول لك أنه موجود لا أشك في وجوده، لكن هل وجوده مثل وجود الإنسان أو وجود الحيوان أو وجود الملائكة أو وجود الجن؟ أقول لك لا، وجوده ليس كمثله شيء، لأن ذاته ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء أيضا في وجوده. مفهوم الكلام هذا؟ أيوة. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام عن الذات، ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. وإذا كان المعلوم في إثبات رب العالمين هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تعديل وتكييف. لأنك لو قالوا لك الله موجود، طب كيف صفته؟ يعني أحمر ولا أصفر ولا أبيض ولا طويل ولا قصير؟ هل تصف بشيء من هذا؟ لا تصف بشيء من هذا. إذن أنت مؤمن بوجود الله فقط ولست معنيا ببيان الكيفية. كذلك في صفات تؤمن بوجودها وإثباتها فقط، لا تسأل عن كيفيتها، كيف تلك الصفات. فكما لا كيف في الذات فلا كيف في الصفات، حتى الرؤيا قالوا فيها بلا كيف، وإن كان المعتزلة يسمونهم بالبلكفة.
فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح،
جوارح من دم ولحم وعصب إلى آخره،
ولا نشبهها بالأيدي
ولا نشبهها
بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي الجوارح وأدوات العقل. ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها أي النص، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم تناول طريقة الطائفة الثانية في فهم آيات الصفات فقال القلق هم الطائفة الكثيرة الكبيرة من الأئمة والعلماء الثقات من الفقهاء والمحدثين وعلماء أصول الدين وغيرهم الذين جاءوا بعد المئة الثالثة فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها بما يسمى تأويلا تفصيليا يعنون تفصيلا ما أجمل السلف القول فيه من مثل مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق. فقالوا لعل المعنى المقصود هو كذا وكذا.
فمجيء دخول لعل في التأويل هي التي أعطت أن التأويل لا يقطع به، لأن كل كلام قلت فيه لعله كذا أنت لا تقطع فيه، فلذلك التأويل هو تأويل المعنى المتشابه إلى معنى غير متشابه قريب منه في اللغة العربية مع عدم قطعك بذلك المؤول إليه، هذا هو معنى التأويل. نعم.
رأي الإمام محمد بن عمر بهرقي الهضرمي الشافعي القسم الأول في تنزيه الباري جل تعالى عن الكيف والزمان والمكان ومشابهة ما تصور في البال وعن الشبيه والشريك والولد والوالد والصاحبة وعن العرض والجسم والجوهر وعن كل نقص مطلقة. والمراد من تنزيهه سبحانه عن الكيف أنه منزه عن الحركة والسكون والانتقال والنزول والألوان من السواد والبياض وغيرهما والطعوم من الحلاوة
والطعوم
من الحلاوة والحموضة وغيرهما.
لأنك كل جسم إذا تحدثت عنه وأردت أن تكيفه وسألت عن كيفيته فإما أن يقال إنه متحرك أو يقال إنه ساكن أو يقال إنه في زمن كذا أو في مكان كذا أو إنه أبو فلان أو عم فلان أو أخو فلان أو مالك فلان وإنه أكبر من فلان أو أصغر من فلان أو أنه إزاء فلان وقبالة فلان أو إدبار فلان أو أنه منتقل من مكان كذا إلى مكان كذا أو أنه متحرك كما قلنا أو أنه نازل أو طالع أو أنه أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر أو كذا أو كذا، مفهوم كل هذا. هذه الكيفية، هذه الكيفية كلها لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه كل شيء منها إذا نسبته إلى الله فقد شبهت الله بخلقه، وتشبيه الله بخلقه كفر وشرك وإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وذل الذين يلحدون في أسمائه.
فيجب تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن جميع ذلك، لأن ذلك كله من توابع صفات الأجسام والتركيب ولوازم المزاج والتركيب والجسمية مستحيلة في حقه. والمراد من تنزيهه تعالى عن الزمان أنه ليس لوجوده ابتداء ولا لبقائه انتهاء، بل هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، لأن الزمان حادث أحدثه هو سبحانه وتعالى بقدرته، لأنه عبارة عن تعاقب الليل والنهار وهما مرتبان على وجود الشمس والسماوات والأرض، وهي حادثة وما ترتب على الحادث فهو حادث،
وكل ذلك مرتب على وجود الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يوجد فلا يوجد شيء من تلك الأشياء التي أشرت إليها.
وإذا ثبت أنه القديم قبل كل شيء وجب استمرار بقائه، إذ ليس معه تعالى ضد يقهره فيعدمه، بل هو الواحد القهار. والمراد من تنزيهه تعالى عن المكان أنه غير مستقر بموضع من علو أو سفل، لأن التمكن بالمكان من خواص الأجسام، وهو تعالى منزه عن الجسمية ولوازمها، ولأن المكان كله محدث من عرش وفرش أحدثه الله سبحانه وتعالى بعد العدم، وقد كان تعالى قبل خلق المكان غنيا عن المكان فيكون الآن كما كان، وإذا استحال تمكنه بمكان استحال أيضا اختصاصه بجهة، لأن الجهات أطراف الأمكنة من يمين وشمال وقدام وراء، واستحال أيضا أن يكون تعالى مقدرا أو محدودا، تعالى الله عن ذلك. فعند ذلك تعلم قطعا أن ظواهر الأدلة الوهمية التمكن
الموهمة
أن ظواهر الأدلة الموهمة التمكن بمكان أو الاختصاص بجهة أو النزول أو المجيء أو الانتقال أو نحو ذلك غير مراد بها ظاهرها المتبادر إلى الفهم بحسب العرف، بل هو محمول على ما يليق به سبحانه. فنحو رفع الأيدي في الدعاء لا يلزم منه أنه تعالى في السماء، كما لا يلزم من التوجه إلى الكعبة كونه تعالى فيها، بل أمرنا بجميع ذلك، فوجب علينا الامتثال والدعاء قبلته السماء، والصلاة قبلتها الكعبة. فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك الفوقية في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده محمولة على فوقية الرتبة التي تكون للسيد القاهر على العبد المقهور، كما قال تعالى عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون، وكما يقال رتبة الوزير فوق رتبة الأمير. وكذلك ما يفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى غير مراد، بل هو استواء لائق بجلال الله تعالى، كما يقال استوى الأمير على العراق أي استولى عليه، فاستقلت فيه ولايته وزال اضطرابها ودان له أهلها بالطاعة والانقياد. ومعلوم أن العرش أعظم المخلوقات، بل حاول لها ومحيط بجميعها، والتمدح بكونه مقهورا بالطاعة تحت قدرته تعالى يدبر أمره فيه كيف شاء، هو اللائق بجلال الله تعالى بخلاف الاستواء الذي هو الجلوس على الشيء. فذلك من صفات الأجسام ولا تمدح فيه، لأن كل جسم يمكن منه ذلك، والتمدح إنما يكون بصفة يختص بها المتمدح يختص بها المتمدح ويمتاز بها على من سواه.
المتمدح المادح نفسه.
نعم. هذا والعرش حادث بعد الأدم، وقد كان تعالى غنيا عنه في القدم، وكذلك يجب حمل مثل ذلك على ما يليق بجلال الله تعالى، كأن يقال في وجاء ربك وينزل ربنا أي أمره أو رحمته أو نحو ذلك. ولا ينبغي أن يسبق الفهم إلى ظاهره، كما لا ينبغي عند قولنا الكعبة بيت الله أن يتوهم أنه ساكن فيها. والمراد من تنزيهه تعالى عن كل ما يتصور في البال أن كل ما صوره الوهم والخيال فهو تعالى بخلافه، لأنه ليس كمثله شيء، والوهم إنما يصور صورة يقيسها على ما يعهده والمراد من تنزيهه تعالى عن الشبيه أنه ليس تشبه ذاته ذاتا، ولا صفته صفة، ولا فعله فعلا، إذ لو ماثله شيء لاتصف بمثل صفاته من العلم المحيط والقدرة النافذة وغير ذلك، وهو من المحال. وكون العبد يسمى حيا قادرا عالما ونحو ذلك فتلك مشاركة في مجرد الاسم فقط، وإلا فمعلوم أن حياة الباري تعالى أزلية أبدية، وعلمه محيط بما كان وما يكون، وقدرته نافذة في كل شيء، والعبد حياته من عدم إلى عدم، وعلمه مكتسب مسبوق بالجهل مقرون به. فإذا انتهى في العلم فما جهله من الغيب أكثر مما
فما جهله من الغيب
أكثر مما علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا في سائر الصفات، وكذلك في أفعال العباد إنما تكون بالجوارح والآلات، والباري سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمراد من تنزيهه تعالى عن الشريك أنه المنفرد سبحانه بالخلق والإيجاد والأمر والتصرف في الملك والملكوت، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. والمراد من تنزيهه تعالى عن الولد والوالد أنه لم يحدثه غيره، انفصل من ذاته المقدسة،
ولم فصل من ذاته المقدسة غيره. الآن حضور تكتب أنه لم يحدثه غيره ولم فصل من ذاته المقدسة غيره، بل
هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك تنزيهه تعالى عن الصاحبة ظاهر، لأن ذلك من نتائج قضاء المخلوق المتضمنة لميل الشهوة، وذلك مما يتقدس عنه الباري تعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما المراد من تنزيهه تعالى عن الجسم والجوهر والعرض، فاعلم أولا أن الجوهر في اصطلاح العلماء كل جزء لطيف جدا لا يمكن أن يتجزأ أصلا، والجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، والعرض من صفات الجواهر والأجسام من الطول والقصر والصغر والكبر والحركة والسكون والسواد والبياض وغير ذلك. فجميع المخلوقات لا تخلو من كونها إما جوهرا أو اسم أو جسما أو أرضا، وكل ذلك محدث، والباري تعالى ليس شيئا من ذلك. والمراد من تنزيهه تعالى عن كل نفس مطلقا أن الإلهية لا تكون لمن يتطرق إليه النفس، بل لمن هو منزه عن كل نفس جامع لكل كمال، وذلك هو الله الذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. انتهى الهدقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة. وللشيخ أحمد دروق في شرح الرسالة كلام نفيس حول الموضوع، قال رحمه الله عند قول صاحب الرسالة: وإنه فوق عرشه المجيد ذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يريد فوقية معنوية، كما يقال السلطان فوق الوزير والمالك فوق المملوك.
طيب، هنا يجب علينا أن نقف وقفة مع آيات الله وأحاديثه، لأن كتاب الرسالة كتاب عظيم وهام بالنسبة للعلماء من المالكية وللعلماء من عامة أتباع المذاهب الأخرى. فالأدلة الواردة إلينا من الله تبارك وتعالى في القرآن، أو الواردة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة، إذا نظرنا إليها سنجد فيها ما يضطرنا ويلزمنا من التوقف والتمعن في فهم ما جاء فيها. أولا، لنأخذ القول أو لنأخذ قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار كما تقدم، وغير ذلك من الآيات التي وردت في أماكن قرابة ستة أو سبعة أو ستة أو سبعة، لأن يعني في سورة الأعراف وسورة الإسراء وطه وسورة الفرقان، وكذلك في آيات أخرى في السجدة أو نعم في سورة يونس، أيوة سورة يونس يا صح بعد الأعراف سورة يونس، وكذلك في السجدة وفي الحديث. هذه الآيات كلها تشير إلى معنى واحد، بعد أن يذكر الله أنه خلق كذا خلق كذا خلق كذا، ثم ينتهي كلامه بالاستواء على العرش. هل المراد أنه بعد ما انتهى من خلق السماوات والأرض في تلك المدة التي ذكرها ستة أيام إلى آخرها استوى على العرش، بمعنى جلس واستقر كما يقول اليهود؟ هذا أمر غير مقبول. إذن الاستواء لا بد أن يكون له معنى آخر غير الجلوس والاستقرار، لكننا لا نعرفه، وبما أننا لا نعرفه فيجب أن نؤمن باللفظ بلفظ الاستواء ولكن لا نقود فيه، وهذا هو التفويض. المتأخرون لما رأوا المشبه يقولون إن الله جلس واستقر على العرش، حتى بعض يقول استوى على العرش كاستوائي على المنبر أو إلى آخره، هم أيضا بالغوا مثلهم فتقاتلوا فيما لا يملكون. هؤلاء ادعوا ظاهرا لا يعضدهم عليه دليل، وهؤلاء أيضا ردوا عليهم بما يشبه الباطل مما لا يقوم عليه دليل. لكن الله ذكر أنه استوى على العرش، لكن هناك آيات أخرى، هناك يقول هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل. من يقرأ آية الحديث وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو أينما كنت. إذن كما أن وردت هذه الآيات التي تثبت أنه استوى على العرش بالمعنى الذي كما قال وبالمعنى الذي أراد، هناك آيات مثلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم زاد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مفهوم الكلام هذا. ثم قال في آية أخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حملها على الظاهر الضمير يرجع فيه إلى الله تبارك وتعالى، وحملها بالتأويل يرد الضمير عن الملائكة. هذه الآية التي قرأها هو الله وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى أن وهو معكم أينما كنتم، هناك وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا وهو كبر ثم استوى على الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا هو المقطع العلمي، الإحاطة المعية العلمية أو الإحاطة العلمية. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، هذا معنى لم يتكلم عليه أحد بمعناه الصحيح. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أدنى من ذلك ولا خمسة إلا هو سالم ولا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا مقطع علمي. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كان. هذا المقطع هو المعية الذاتية. العلماء تكلموا في هذه الآيات وقالوا إنه مع كما قال صاحب الرسالة وهو في كل مكان لعلمه، هو في كل مكان لعلمه، هذا صحيح، الله أحاط علمه بكل مكان، هذا لا شك فيه. أما هذه المعية التي أشار إليها هو معنا أينما كنا، فالأينية هنا ترجع إلينا نحن، أينما كنا في أي مكان كنا، فهو معنا في أي مكان كنا لا أنه في مكان، مفهوم الكلام هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع الصحابة يكبرون في عودتهم من تبوك وفي غزوة الفتح قال لهم أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون لأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال أيضا الله تبارك إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله في قبلة أحدكم إذا قام يصلي. أليس كذلك؟ إذا نظرنا إلى كل هذه الحديث لا بد أن نفهم أن هناك معنى عظيما كبيرا جليلا في قرب الله من خلقه ومعيته مع خلقه حيثما كانوا وأينما كانوا وكيفما كانوا، إلا أننا لا نستطيع أن نفهم تلك المعية أو نفهم كيفيتها. فيجب الإيمان بالقرب الإلهي والمعية الإلهية على ما جاءت في القرآن دون أن نقيدها بتفسير أو تأويل أو تحريف أو تبديل، لأن الآية جمعت بين العلم الحاطة العلمية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. العلم انتهى هنا، ثم زاد شيئا آخر وقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنت تقول لي نحن أقرب إليه من حبل الوريد هو العلم، أقول لك لا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد كلاما آخر لا أفهمه ولا تفهمه أنت، ولكن يجب علي ويجب عليك الإيمان به. هذا واحد في هذه الآية. كذلك كل هذه الآيات إذا نظرت إليها، هناك لما قال مثلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هنا أشار إلى العلم، ثم انتقل من قضية العلم إلى معنى آخر أبعد من هذا وفوق هذا وأدق من هذا، فقال وهو معكم أينما كنتم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ العلم هنا شمل كل علمه بالسماوات والأرض، ثم قال ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. فهذه معي علمي. حتى لما قال وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه المعية الذاتية قدمها هنا، ثم قال يعلم سركم وجهركم، هناك أشار إلى المعية العلمية أو الإحاطة العلمية. فالقرآن إذا قرأته طول عمرك، ولا يجوز لأهل أي زمان أن يقولوا أنهم أحاطوا بعلم القرآن، هذا من المستحيل، لأن القرآن كلام الله، فكما لا يحيط إنسان بذات الله وصفاته لا يدعي أي إنسان أنه يحيط بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. لذلك هناك يقول ماذا في سورة البقرة، ماذا يقول؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هو الوحيد الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه سور كثيرة. أولا ذكر علم الإنسان ما لم يعلم، أليس كذلك؟ أثبت أنه علمنا ما لم نعلم، ثم أشار إلى أن هذا العلم الذي أوتينا لم نؤت منه إلا وما أوتيت من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. ثم أشار إلى أن هذا العلم يجب علينا أن نطلب المزيد منه دائما لأنه لا ينتهي، وقل رب زدني علما. ثم أشار إلى أنك مهما بلغت من العلم ومهما نلت من العلم فإن في خلق الله من هو فوقك في العلم، لذلك وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم دائما هو موضوع مصدر القرآن، لكن لا تقل أنا فسرت الآية وهذا هو معناها جزما، لا، أنت تفسر بما علمك الله. لا تحيط من علم الله إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك هذه النقطة قليل من المفسرين أشاروا إلى هذا، لم أقف على أحد أشار إلى هذا من العلماء بوضوح إلا الشيخ النيسابوري في تفسيره ماذا تفسير الموضوع هذا؟ فرقان القرآن أو كلام هذا الكتاب، ما حد منكم يذكره؟ تفسير النيسابوري، هو يوجد في نسخة من النسخ مكتوب بهامش التفسير الكبير للخطيب الرازي، لفقر الدين الرازي. هذا التفسير صاحبه أشار إلى نقطة من هذا، ولقد تناولت كل ما قيل في هذا عندما فسرت قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في مقالة كنت نويت أن أقدمها في الدروس الحسنية بالمغرب ولكن لم أتمكن من هذا، وهي موجودة هذه الرسالة، رسالة القرب الإلهي. تكلمت فيها ووضحت أن العلماء مهما قالوا في أن المعية العلمية هي المعنية بالمعية بالقرب بالمعية الذاتية فإن هذا الكلام غير دقيق. فالقرآن له معاني لا ندركها ويجب علينا أن نؤمن بها، فكما آمنا بكثير من المسائل المتشابهة التي لا نستطيع أن نكيفها أو نحددها يجب علينا أن نؤمن بهذه المعية الذاتية التي أشار إليها القرآن في أكثر من آية، وهي كلما أشار إلى الإحاطة العلمية أشار أيضا إلى المعية الذاتية، ولكننا أحيانا لا ندقق في الأمر وأحيانا نتجاوزها وأحيانا نقلد المتقدمين بسبب تعظيمنا لما يقولون نقف عندما وقفوا إليه. لكن استغل كثير من المشبهة هذا التفسير الذي جاء عن السلف في إثبات الجلوس والاستقرار وإثبات الجسمية وإثبات المكان والتحيز في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الذي لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يوافقهم عليه أو يقلدهم فيه أو يسامحهم فيه. أظن مفهوم الكلام هذا. فهذه نعم الرسالة موجودة إن شاء الله سنخرجها، الرسالة موجودة، هي صغيرة ليست كبيرة ولكنها تناولت هذا الموضوع بتفصيل، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون موفقا إلى حد ما.